مرة أخرى، الإيثار أن تنفق على من هو محتاج أكثر منك وأنت محتاج، عندها يكون الإيثار. الإيثار بعض الناس اليوم سبحان الله نراهم في المواقف لما يأتي طعام ولا غيره يتزاحمون، لما يأتي توزيع أموال يتضاربون، يمكن الآخر أشد حاجة مني. نرى هذا خاصة في توزيع الأموال الخيرية لما تكون هناك فوضى يحصل عليها القوي، أما الفقير اللي ما هو قادر يزاحم ولا العجوز اللي هي ما قدرت توصل ما يصلها. لذلك هنا تأتي نصيحة لإخواننا التجار وإخواننا الذين يعملون في اللجان الخيرية، احرصوا على أنه عندما يكون توزيع احرصوا أن يكون التوزيع للمحتاجين. يعني احنا حتى نراهم أحيانا في الحج في قضية السقاية، القوي وكذا يأخذ ماء البارد والعصير والحليب وغيره، ومساكين المحتاجين اللي معوقين وما هم قادرين يصلون ولا أحد يلتفت إليهم، هذا غلط. لكن معاني فن الإحسان أن الإنسان يحرص على المحتاج ويؤثره على غيره ويؤثره حتى على نفسه. إذن هذا من القواعد في قضية الإحسان وفن الإحسان. أنتقل معكم أيضا إلى قاعدة أخرى من قواعد فن الإحسان، لعلنا نبدأها بقصة تتجلى من خلالها هذه المسألة. هوازن قبيلة عربية أصيلة كانت في طائف، وما زال أهل الطائف كثير منهم أصولهم من هوازن. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قررت هوازن أن تواجهه قبل أن يهجم على الطائف، يهجمونهم عليه، قصتهم طويلة شرحتها أنا في سلسلة السيرة النبوية. تحركوا نحو النبي صلى الله عليه وسلم وبقرار عسكري خاطئ خطاهم به العسكري كافر لكن من أعظم العسكريين في العرب دريد بن الصمة، قررت هوازن أن تخرج بكل أموالها وغنمها وإبلها. فدريد قال هذا ما هو تصرف، لكن قائد المعركة الكافر أصر على هذا. على كل حال خرجت هوازن بكل أموالها وغنمها ليحارب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أصل أو بداية معركة حنين التي حدثت بعد فتح مكة. فاز النبي صلى الله عليه وسلم وأظفره الله تعالى بهم وانتصر عليهم وكسر جيش هوازن وفروا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأموال الهائلة. قبيلة من أعظم القبائل جاءت بأموالها وإبلها وحيواناتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الغنائم الضخمة جدا، وكان في وادي أو وديان ما بين مكة والطائف، في هذه المنطقة جمعت له الغنائم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال والغنائم تجمع، بعد الآن الغنائم لم توزع، إذ أحد الأعراب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أعطني. أسلوب ناشف جلف، يعني بعض الناس بعض الفقراء والمحتاجين أحيانا ما يعرف يتصرف. يعني إحنا سبحان الله بعض الأغنياء ولا بعض المحسنين لما يجي له واحد يتودد وكذا يعطيه، لما يجي له واحد بأسلوب ناشف ابتعد عنه. الآن خلونا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع هذا الجلف القاسي اللي ما تأدب حتى في السؤال، هو محتاج يسأل وهذا يقول يا محمد أعطني. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه ومشى به إلى أن وصل إلى وادي، وكان وادي بين جبلين، وإذ قد جمعوا غنم وإبل في هذا الوادي، فقال أرأيت هذا الوادي؟ قال نعم. قال هو لك كل هذا الوادي بكل الأغنام، هذا أعرابي مسكين يمكن أكثر واحد صدق عليهم في العطوشات، الآن واحد يعطيه وادي كامل من الغنم والإبل فما صدق. فأيضا بأسلوب يعني قاسي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أتهزأ بي يا محمد أهم صدق؟ فقال له صلى الله عليه وسلم هو لك. الأعرابي ما هم صدق، في أحد يعطي مثل هذا، يعطي هذا الحجم من العطاء؟ فخرج هذا الأعرابي إلى أن وصل إلى الوادي، وجاءت التعليمات لحراس الغنم اتركوه له، فبدأ يسوق الغنم والإبل، حتى في الرواية هكذا أنه يسوقها ويلتفت خايف حد يوقفه. ما هم صدق أنه ممكن واحد يعطي هذا الكرم والجود بهذه الدرجة. فعلا ساقها أمامه لم يوقف أحد، وصل إلى قبيلته ما حد وقفه. هذه أعطية العرب تعرفون في وقت الغزوات التي في الجاهلية ما أحد يحصل عليها إلا جيش ضخم، الآن هو محصلها بكلمتين وناشفين. أعطني، أخذ كل هذا. لما وصل هذا الأعرابي إلى قومه قال كلمة عجيبة جدا، جمع قومه، قومه ما هم صدقين، صار غني من أغنيائهم الآن، واحد من أكبر أغنيائهم. قالوا له كيف حصلت على هذا؟ فقال تعالوا فأسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الله 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 الله، عطاء من لا يخشى الفقر. هذا المعنى الذي أود أن يكون حديثي معكم الآن، عطاء من لا يخشى الفقر. تخيلوا إنسان ما هو خايف من الفقر، كيف سيكون إنفاقه؟ كيف سيكون كرمه وجوده وعطاءه؟ لو كان الإنسان لا يخشى الفقر، أي كرم سيتجلى عند هذا الإنسان. محمد صلى الله عليه وسلم ما يخشى الفقر، ولذلك أعطى، ولذلك هذه القبيلة كلها أسلمت. لماذا؟ بسبب الكرم والجود. أحيانا سبحان الله بعض الناس لا يقتنع إلا بالفكر وفنون الإقناع والدليل والبرهان، وهناك من الناس من يشترى بالمال، وهناك من الناس من يحرك بالعواطف والروحانيات. الناس لهم مفاتيح، لكن الكثير من الناس الكرم والجود والعطاء يحرك نفوسهم. أنا لم أرى في البشر من لا يحرك الكرم والجود. صحيح يمكن ما يتذلل، لكن تؤثر فيه معاني الكرم والجود، وتزرع تجاه الكريم الذي أعطى، سواء أعطاه أو أعطى غيره، تزرع معاني حب واحترام وتقدير. فإذا عطاء من لا يخشى الفقر. تخيلوا معي لو استقرت معاني أو معنى عظيم جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، من بينها قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. الله، تأملوا الآن، خلونا نفكر في هذه الكلمة العجيبة من المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. أي صدقة تتصدقون بها؟ ما راح تنقص أموالكم، ستعوضون في الدنيا قبل الآخرة، ستعوضون. عجيب، بالإضافة إلى الأجر العظيم الذي في الآخرة، أي صدقة تتصدقين بها أختي ستعوضين عنها، بقسم من المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. لو استقر هذا المعنى في نفس العبد، في نفس الإنسان، في نفسك أخي، في نفسك أختي، لو استقر في أنفسنا أننا إذا تصدقنا لن ينقص هذا من أموالنا، وسنعوض عنه في الدنيا قبل الآخرة، سنعوض عنه، كيف ستكون أحوالنا؟ كيف سيكون إنفاقنا؟ وكيف سيكون تأثر من حولنا بنا؟ انظروا إلى واحد من أكبر أعداء الإسلام في ذلك الوقت، صفوان ابن أمية بن خلف. أمية بن خلف تعرفونه، أمية بن خلف هذا الجبار من قريش الذي كان يعذب بلالا، كان هو الذي يتولى، هو سيد بلال. أمية قتل يوم بدر، قتله مجموعة من الصحابة من بينهم بلال رضي الله عنه، لما رآه قال أمية: لا نجوت إن نجا، وقتله مع مجموعة من الأنصار. أمية الآن سيد من سادات قريش، يقتل على يد عبد كما يقولون. ماذا حدث لابنه صفوان؟ صفوان بن أمية أصلا مشرك ومن سادات قريش، والآن زادت المسألة أن المسلمين قتلوا أباه، فعنده ثأر تجاههم، فصفوان صار من السادة الذين يعادون الإسلام عداء شديدا، وظل هذا العداء إلى فتح مكة. لما فتحت مكة معظم قريش استسلمت، ما عدا مجموعة قليلة جدا من قريش قاتلت، من بين قادة هذه المجموعة التي قاتلت أبناء سادة قريش الذين قتلهم المسلمين. فمن الذين قاتلوا ورفضوا الإسلام هذا في السنة الثامنة للهجرة، من بينهم عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية، ما استسلموا، قادوا مجموعة من شباب قريش لقتال المسلمين وكسرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن الوليد قاتلهم ففروا، ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأمان لصفوان وعكرمة فرجعوا وبعدين أسلموا. الآن خلونا نشوف قصة صفوان هذا قبل أن يسلم. صفوان عدو شديد من أعداء الإسلام، وقاتل في فتح مكة، لكن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وسيطر على مكة، وفر صفوان، توسطت زوجته زوجة صفوان فأرجعته، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الأمان ولم يسلم، ما زال كافر، وما زال قاعد يفكر كيف يستطيع أن يجمع العرب ضد الإسلام وضد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فتح مكة مباشرة جاءت معركة حنين مع قبيلة هوازن، هوازن أهل الطائف، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتظرهم يهجمون على مكة، قرر يهجم عليهم في الطائف، فخرجت قريش لتسانده. من بين الذين خرجوا لمساندة النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية، خرج يساند النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ مع أنه كافر، لأنه قرشي ومحمد قرشي وسيقاتلون هوازن، مستعد يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عدوه في الدين، لكن مقابل هوازن. شوفوا العصبية القبلية الآن كيف تجلت. إذن قائد عسكري، ابن سيد من ساداتهم، قاتل المسلمين، ما زال يفكر في قادة المسلمين، خرج مع الجيش وهو لا يريد الإسلام وإنما فقط قضية قبلية عصبية، خرج لقتال هوازن. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وجاءت الغنائم الضخمة جدا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أين صفوان، ويعرف الآن نفسية صفوان وعداوته للإسلام، فجاءوا بصفوان فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتمشى معاه على الغنائم، غنائم ضخمة، أعظم غنيمة حصل عليها المسلمون منذ الإسلام، بداية الإسلام إلى ذلك اللحظة كان غنائم هوازن. فبدأ يتجول، ما عمره شاف هذا الحجم من الأموال والغنائم، وديان ووديان مملوءة بالأغنام والإبل. فبينما هم يتجولون سادة قريش من بينهم صفوان، إذ مروا على وادي مملوء بالغنم والإبل، فأخذ صفوان ينظر إليه نظرا شديدا، معجب إعجاب شديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعجبك هذا الشعب؟ الشعب يعني منطقة بين الجبال مملوءة بالغنم. فقال صفوان: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان: هو لك، هذا الوادي كله لك. فقال صفوان: ما طابت نفس إنسان بمثل هذا إلا نبي. ما معقول إنسان يتصدق هذه الصدقة الضخمة إلا أن يكون نبي، ليس له يعني ارتباط بالدنيا، زهد الدنيا. في هذه اللحظة أسلم صفوان وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظروا الكرم والجود من أفقر الناس وأحوج الناس، ماذا يفعل بهم وكيف الله سبحانه وتعالى يتعجب من صنيعهم، إلى سيد من السادات كيف يصنع به الكرم والجود، حوله من عدو إلى مسلم مساند. وظل صفوان رضي الله عنه من قادة الإسلام وقادة الفتح الإسلامي. معاني فن الإحسان عميقة، وقد تحدثت عن قصص، لكن مع هذه القصص أنا أستخرج معاني وعبر وقواعد نفهم من خلالها هذا الفن العظيم، فن الإحسان. كما وجه الإسلام شيئا وجزءا من هذا الحديث العام خصص به فئة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث وشجع على قضايا الكرم والجود والإنفاق لم يوجه الحديث فقط إلى الرجال، وإنما أيضا وجهه إلى النساء. كان صلى الله عليه وسلم يوجه الحديث بشكل عام، لكن كان للنسوة دور خاص في هذه القضية. حتى تخيلوا معي، يعني ليس فقط في الإنفاق العادي، حتى في قضية الجهاد في سبيل الله كان الحديث موجه، بالإضافة للحديث العام حديث خاص موجه للنساء. في معركة تبوك التي تحدثت عنها سابقا، لما صارت المعركة في وقت عسرة، وذاك الآية تشير إلى الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم يوم العسرة، عسرة كان عسر شديد، يعني ما في أموال، وكانت الحصاد إلى الآن ما تم، فكان في وقت شديد، وكان عدد كبير من المسلمين يريدون أن يخرجوا للقتال لكن ما عندهم شيء. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في حملة معلنة لجمع التبرعات يشجع الناس على الإنفاق. بسط النبي صلى الله عليه وسلم بساطا ونادى نداء خاص للنساء أن يتصدقن، فجاءت النسوة، انظروا للحديث ماذا يقول، فجاءت النسوة ووضعن حليهن حتى امتلأ البساط بالحلي والجواهر. شوفوا المرأة ما كان عندها أموال لكن عندها حلي، حتى إن بعضهن تصدقت بحلي زواجها كما يقولون الشبكة وضعتها. شوفوا لما يستقر معنى الإيمان، لما يستقر أن ما عند الله خير وأبقى، لما يستقر في النفس ومن يوق شح نفسه، بخل النفس هذا، لما يستقر في النفس تصديق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، لما تستقر هذه المعاني ماذا يحدث للإنسان؟ خلاص. أنا قد رأيت أمثال هذا، أذكر في إحدى حملاتنا في جمع التبرعات لعمل الإسلامي لما كنا في أمريكا، فجاءت الأخوات الكريمات فوضعنا الحلي، وقد رأيت يعني شبكات زواج وضعت بين هذا الحلي، ورأيت الشباب يتنافسون مع النساء، شباب ما عنده طبعا حلي فحط مفتاح سيارته وتصدق بها لله عز وجل. فالنساء استطعنا أن يغلبنا الرجال في قضية الإنفاق. الحديث يقول في غزوة العسرة حتى امتلأ البساط بالحلي والجواهر، تخيلنا الآن المنظر، أنا قاعد أتخيل هكذا صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا كل واحدة تنزع ما عليها من الحلي وترميه حتى تجمع وتجمع وتجمع وامتلأ البساط بالحلي والجواهر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا لهن بخير. هكذا كانوا رضوان الله عليهم، الدنيا بالنسبة إليهم وسيلة وليست غاية، الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، وكانوا يتصدقون بكل شيء ويفهمون هذه المعاني، وكانت للنسوة يعني نصيب خاص من هذا الفهم.